بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان آخر ما تحدثنا عنه أمس وقوله تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الكلام جرنا إلى الحديث عن أخذ مال المرأة من غير طيب نفسها وإن كان في غير الصداق، ولم نتكلم عن معنى قوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا. فعلى كل حال، هذا الجزء من هذه الآية الذي لم نتحدث عنه يمكن أن يكون هنيئا مريئا صفة لمصدر محذوف، فكلوه أكلا هنيئا، أكلا هنيئا مريئا، أكلا هنيئا مريئا، أو يكون ذلك قد نصب على الحال أكلا هنيئا مريئا. والهنيء المريء بعضهم يفسره بالذي لا تنغيص فيه ولا كدر، أو ما يكون محمود العاقبة، أو الذي يأتي من غير مشقة، يأتي من غير مشقة. وعلى كل حال، الأكل الطيب المستساغ الذي لا يكون معه كدر ولا تنغيص ولا أذى، كل ذلك يكون من قبيل الهنيء، الهنيء المريء الذي لا يحصل معه تنغيص عاجل ولا كدر، ولا يحصل معه إثم ومؤاخذة وتبعات، فهو يهنأ صاحبه أو متعاطيه أو آكله.
ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال، في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام، فتارة يكون الحجر
قبل هذا، في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، من هو السفيه؟ السفه سبق الكلام عليه في سورة البقرة، وخلاصة ذلك أنه من لا يحسن التصرف. فهنا في القضايا المالية يقال الذي لا يحسن التصرف في المال هو السفيه، سواء كان صغيرا أم كبيرا، حتى لو كان بالغا، خلافا لقول من قال بأن الكبير لا يمنع ماله لسوء تصرفه. السفه صفة تقع للإنسان، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، لكن الصغر مظنه للسفه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقوله أموالكم يحتمل معنيين: لا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي التي تملكونها، فلا تعطى للسفهاء من الصغار ومن لا يحسنون التصرف فيفسدونها عليكم ويضيعونها ويعبثون بها، ثم بعد ذلك تبقون في حال تحتاجون معها إلى الناس ولا تستطيعون التصرف في حوائجكم. ويحتمل معنى آخر، وهو أن الأموال هنا أي أموال اليتامى، وأن السفهاء هم اليتامى الصغار. فلماذا نسبها إلى الأوصياء؟ أما باعتبار أن ذلك من جنس واحد، الأموال التي يحصل بها التعاطي والانتفاع والقيام شؤون الناس وما إلى ذلك هي جنس واحد، فهي من جنس الأموال التي يملكها الإنسان، أو أن ذلك باعتبار أنها في أيدي الأوصياء يتصرفون بها في مصالح اليتيم، أو أن ذلك باعتبار معاملة الجميع معاملة الواحد أو النفس الواحدة، كما قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي تقتلون إخوانكم. فهنا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني التي جعلها الله عز وجل في أيديكم وهي ملك لهم تتصرفون بها في مصالحهم. فالآية تحتمل هذه المعاني، والله عز وجل ما خص شيئا دون شيء، والأموال التي يملكها الإنسان تدخل في ذلك دخولا أوليا كما يدل عليه ظاهر اللفظ. وكون ذلك يقال في مال اليتيم قرينته أن السياق كله في أموال اليتامى وحقوق اليتامى والقيام على شؤونهم وعدم ظلمهم في نفس السياق. فبهذا الاعتبار قال من قال بأن المقصود بها أموال اليتامى. فالحاصل أن السفهاء لا يعطون يعطيهم الإنسان ماله فيعبثون به، ولا يعطيهم الأموال التي هو وصي عليها، وإنما يتصرف فيها بحسب مصالحهم التي جعل الله لكم قياما. وفيه ثلاث لغات: قياما وقيما وقواما وقواما. قيما قراءة سبعية متواترة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. ومعنى هذه اللغات، وإن كانت داها له قواما ليست متواترة قواما، وإنما هي منسوبة لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليست من المتواتر قواما. وأما قيما قراءة متواترة. فمعنى هذه اللغات، وإن شئت أن تقول القراءات الثلاث، معناها واحد على الأرجح، وهو ما تقوم به التي جعل الله لكم قياما، أي ما تقوم به معايشكم. فالمال كما هو معروف هو عصب الحياة، لا قوام لحياة الناس إلا به. ولهذا كان المال من الضرورات الخمس التي إذا فقدت صارت حياة الناس إلى تهارج، ولا يمكن أن تقوم الحياة إلا بهذه الضرورات الخمس التي جعل الله لكم قياما، أي جعلها. ومثل ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: أي جعلها لكم ولهم قياما، خاصة إذا قلنا بأن هذه الأموال لهم، وأن المخاطب بذلك هو الأوصي على أموال الأيتام. فلا تجعلوا لا تؤتوا هؤلاء السفهاء الأموال التي جعلها الله عز وجل قياما لكم وقياما لهم تقوم بها المعايش، فهي التي تصلح بها أموركم وتقومون بها قياما. وبعضهم يعتبر هذه اللفظة من قبيل الجمع. كذلك فسر بعضهم قوله قيما جمع قيمة، هكذا قال بعضهم، وهذا فيه نظر. جمع قيمة قيم الأشياء، قيمة وقيم التي جعل الله لكم قيما، أي أنها قيم للأشياء، أن تشتري هذا الطعام بقيمته مثلا بالمال يعني، وتشتري هذا بالقيمة وهذا تشتري بالقيمة، أي جعلها قيما، جعل الأموال قيما. وهذا فيه نظر، وإنما الأقرب أن معانيها واحدة، وهي بمعنى أنها قائمة تقوم بها معايشكم وأموركم وأشبه هذا من المعاني. على كل حال، فقوله لا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذن يمكن أن تكون أموال المخاطبين ويمكن أن تكون أموال الأيتام. والآية ظاهرها أنها أموال المخاطبين، ولكن من خلال السياق يمكن أن يفهم أيضا، فلا مانع من ذلك للآيات التي ذكرتها، إذ إنه يعبر بهذا المال الذي لا يكون ملكا للإنسان حقيقة، مثل ما قلنا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قالهم بنوك والنساء، وكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والحكم بن عيينة والحسن والضحاك.
الحكم بن عتيبة صلحوا، الحكم بن عتيبة ما هو عيينة. على كل حال الإمام مالك رحمه الله يقول السفهاء هم الأولاد الصغار، السفهاء أموالكم يعني الأولاد الصغار فتبقوا بلا شيء. والآية عامة لا تؤتوا السفهاء، فكل من لا يحسن التصرف في المال فإنه يعطى. وهؤلاء الذين قالوا مثل قول ابن عباس هم بنوك والنساء، وقول الضحاك هم النساء والصبيان، نعم، وقول مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء، نعم. فعلى كل حال مثل هذا إنما قصدوا به قضية التصرف في المال. بالنسبة للنساء لسنا على وتيرة واحدة في هذا، فنحن نعرف شرعا أن المرأة تتصرف بمالها، وأنه يدفع لها مالها كما يدفع للرجل. فاليتيم سواء كان ذكرا أو أنثى إذا بلغ سن الرشد مع حسن التصرف في المال فإنه يعطى له ماله بلا فرق بين الذكر والأنثى، فلا يبقى مال البنت بعد ما تكون بالغة تحسن التصرف ويقال إنها سفيهة هكذا بإطلاق أبدا. وهؤلاء الذين قالوا النساء لا يقصدون هذا المعنى إطلاقا، وإنما يقصدون بذلك أن الرجل لا يعطي ما ملكه الله عز وجل من المال فيضعه بيد النساء، كما يفعل كثير من الناس في بعض البلاد. من عادتهم أن المال الرجل مجرد يدخل ويخرج ويكتسب، فإذا جاء بالمال وكل ما يقع بيده من أموال يضعها في يد المرأة. هذا موجود في بعض البلاد وهي عادة وعرف عندهم، فالمرأة هي التي تتصرف بهذه الأموال والرجل ينتظر منها أن تضع بيده، وإذا احتاج طلب منها وما أشبه ذلك. والشيء الذي لا ينكر، الشيء المشاهد أن المرأة عندها ولع بالشراء، هذا شيء مشاهد، وما تقوم أكثر هذه الأسواق إلا على النساء، هذا معروف. فالمرأة إذا دخلت السوق أو رأت السوق لا تتمالك، خاصة بعض الأمور مثل ما يتعلق بالأزياء واللباس وما أشبه هذا، إذا رأته المرأة لم تتمالك. فهذا الذي قصدوه، لا أنها نعم لا تعطى المال ولا تملك مالها ولا تترك تتصرف فيه، فإنها امرأة كالرجل من هذه الحيثية، بحيث إنه يدفع لها مالها إذا بلغت وصارت تحسن التصرف. لكن لما كان يغلب على كثير من النساء نعم التوسع في الشراء والولع، حتى لو كان من غير حاجة تجدها مثلا مولعة في الشراء، كل ما صدر جديد كل ما فهي مهتمة جدا بشراءه ولو كان بأغلى الأثمان. ولو نظرت إلى الرجل تجد مثلا عنده عزكم الله مثلا حذاء واحد، تجد البنت عندها 15 حذاء، هذا شيء مشاهد الآن في بيوت الناس، 15 هذه وين تضعينها؟ ماذا تصنعين بها؟ هذا طبعا الوضع المتوسط العادي 15، وإلا في بعض الإخوان يحدثون عن أكثر من هذا، وتقع مشاكل إذا منعها من شراء الزيادة. هذا مالي وأنا أتصرف فيه، وإن احتجت أعطيتك. وهكذا هذا القماش بأغلى الأثمان يفصل 4000 ونحو هذا، ويلبس مرة واحدة ثم بعد ذلك هذا مشيوف علي، مشيوف شايفينه، لبسته في زواج مناسبة واحدة فقط فصل 4000، ولا لباس الزفاف لباس الزواج في أول يوم 40000 50000. طبعا هذا الناس اللي، وإلا فيه ناس بأكثر من هذا يصل إلى 200000 الفستان وأكثر مرة واحدة فقط، وبعدين مشيوف عليه مشيوف.
وما شأنك بالناس؟ ما شأنك بالناس؟ وما هذه الذاكرة المحفوظة عند النساء في الملبوسات إنه والولع بالغرائب؟ تريد شيء موديل كما يقال ما هو مفصل. هل هذا يا شيخ ثوب شهرة ولا لا؟ أنا امرأة متدينة أريد أن أفصل، أحب دائما أفصل موديلات ما سبق أحد سواها مثلها. هل هذا يعتبر لباس شهرة ولا ما يعتبر لباس شهرة؟ يا بنت الحلال البسي مما يلبس الناس وكلي مما يأكلون، ولا داعي لمثل هذا التكلف وكذا. لا بس هو في شيء من لما الله ولا ما في شيء؟ هذا التفكير عند كثير من، لا أقول الجميع، وأنا أعرف أن بعض النساء عن 10 رجال وبعض الرجال لا يصلح يتصرف بشيء. نعم، لكن نقصد الغالب الذي لا ينكر أن المرأة عندها ولع بالشراء ومتابعة كل جديد، وكل ما أعطيت شيء من المال وضعته في قماش والمقص اشتغل عليه وهكذا يذهب. أو أدخلتها في سوق للأواني، نعم هي مليء البيت بالأواني ما فيه نقص، لكن الأواني واللباس لا تتمالك إذا رأته. هذا كثير من النساء، فمثل هذا هو الذي جعل هؤلاء يقولون، أي النساء والصبيان، بمعنى أنه يوضع في شيء قد لا يحتاج إليه، لا تدعو الحاجة إليه من هذا الباب. فينبغي أن نفهم كلامهم، وليس مقصودهم أن المرأة سفيها بمعنى السفه الذي يوجب الحجر أو يمنع من دفع المال لليتيم إذا وصل سن البلوغ وحسن التصرف، لكن المقصود أموالك مثلا إذا حملنا على هذا التي تملكها أنت لا تضعها بيد النساء والأطفال فيتصرفون فيها على سبيل التوسع في أمور لا تدعو إليها الحاجة، ثم بعد ذلك تبقى بلا شيء. وهذا أمر لا ينكر، أمر لا ينكر. حدثني أحد الأشخاص الذين يحيون حياة ليست زائدة، حياة عادية، ويسكن في بيت لا تتجاوز مساحته 1000 متر. يقول أعطاني المحاسب المصروف الشخصي لمدة سنة كم؟ 1,000,000. 1,000,000 مصروف شخصي. وش هذا المصروف؟ وين راح هالمليون؟ للنساء والصبيان. النساء والصبيان كل ما طلع جوال جديد، كل ما طلع اكسسوارات جوال جديدة على طول لابد من التجديد، لابد في مثل هالأمور.
وكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير:
النساء يغضبون من هذا، لكن هذا التوجيه الذي ذكرته يبين المراد، يبين المراد، خاصة أنكم في زمان الآن المرأة صين والرجل، والمرأة الجناح الثاني في المجتمع، والمرأة سيدات الأعمال عند محل الخياط ولا عندها شيء تافه لا يذكر، وسيدات الأعمال واجتماعات وسفر وروحات وجيات واجتماعات في بلاد أوروبية وكذا، سيدات. والرجال أحيانا يكون عنده أعمال كثيرة وأعمال ولا يقال سيد أعمال، وهي علشان مخيط سيدات أعمال. حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى كل حال، حتى إن بعض أهل العلم قال إن ليس المقصود النساء مثل النحاس، يقول لأنه النساء لا تجمع على سفهاء وإنما يقال سفيهات وسفائح، لكن هذا من حيث اللغة لا إشكال فيه، باعتبار أن هذا يصدق على هذا وهذا، فيعبر بما يصلح للذكور من باب التغليب. نعم، من باب التغليب. فعلى كل حال كما قلنا هنا: لا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا قلنا هذه أموال لأيتام فأضيفت إلى الأوصياء باعتبار أنهم الناظرون عليها، بهذا الاعتبار، واضح؟ بهذا الاعتبار، أو باعتبار أنها من جنس أموالهم.
وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد: وعكرمة وقتادة هم النساء. وقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
على كل حال يا أخوان، حتى لا يفهم الكلام، ترى بعض الرجال ما تحفظ أمواله إلا بوجود امرأة طيبة تحسن التصرف، هذا موجود. ولو بقيت الأموال عند الرجل لضاع، وضاعت أسرته، وخاصة الذين يبتلون بأمور مخدرات ومشاكل وبلاوي. فهذا حتى لا الزكاة ولا الصدقة ولا شيء يوضع بيد هذا الرجل، وإنما توضع الأموال عند هذه المرأة، هي التي تتصرف وتنفق وتحسن. لكن نحن نتكلم عن شيء نعم كثير وموجود، وهو طبيعة جعلها الله عز وجل عند كثير من النساء، طبيعة الله أعلم، الله له حكمة في هذا. ولهذا يقولون بأن المرأة تكون قلقة قبل الزواج، ثم بعد الزواج يذهب عنها هذا القلق تقريبا، والرجل يكون قلقا غالبا بعد الزواج. والسبب أن المرأة ليست كالرجل، ليست عليها تبعات إذا تزوجت من جهة النفقات وأما الرجل فهو قبل الزواج ما عليه تبعة ولا مسؤولية، ولذلك الذين لا يحبون تحمل المسؤوليات لا يتزوجون أو يتأخرون جدا في الزواج، يبلغ 40 وما تزوج، وبعد الزواج خلاص الآن يبدأ يحسب حساباته. ولذلك حتى طلاب العلم المعروف أنه قبل الزواج يشتري الكتب بسخاء، وبعد الزواج يبدأ يحسب هذا لا هذا يكفي عنه الكتاب الفلاني، وهذه الطبعة صح جيدة لكن ليست ضرورية، وهذا المصدر قد نستعيره إذا احتجنا إليه لأن الحاجة إليه قليلة، ويبدأ يحسب حساباته هذا بعد الزواج. فإذا جاء الأولاد أيضا ازدادت الحسابات. أما المرأة فتحسب على إيش؟ هي محفولة مكفولة فما عليها بأس.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال مجاهد
وكذلك أيضا على المعنى الآخر من تقومون على أموالهم من الأيتام لا تجعل المال في أيديهم فيضيعونه. نعم.
وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت، الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق.
هي كذا ومن تحت، لأنه لو قال ومن تحت وبعدين حط نقطتين على الشغلة ذا يكون ما بعدها المفروض أنه إما تفصيل وإما بدل، لكن ما يظهر هذا والله أعلم. ومن تحت الحجر، من تحت الحجر بالفعل يعني من تحت الحجر لسفهه، ما هو ومن تحت، انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر، ها كذا عندكم ها، فهالنقطتين هذه يعني لو كان الأمر كذلك كما وضع هنا علامات الترقيم، الإحسان إلى العائلة ومن تحت العيال مثلا والأيتام ومن تحت، فهذا بيان لما قبله يكون، لكن ليس هكذا لأنه قال هنا ومن تحت الحجر، ما هو صحيح ومن تحت الحجر، من تحت الحجر، فشيلوا هالنقطتين هذه لأنها تسبب لكم إشكال في فهم المعنى. ومن تحت الحجر حطوا فتحة بدلا من الضمة.
فقوله تعالى وابتلوا اليتامى،
لا قبل هذا وقولوا لهم قولا معروفا، هنا لم يخصص قولا يحدد شيئا، فيشمل ذلك القول الحسن عموما كالوعد الحسن، يقول له إن شاء الله لكبرت نعطيك مالك وتنتفع به وتقيم به تجارة وتتزوج ونحن نحفظه لك، ويدعو له، يدخل فيها الدعاء ويدخل فيها الكلام الطيب، قولوا لهم قولا معروفا، فيدخل فيه كل قول حسن طيب من دعاء وعدة وما إلى ذلك. وهذه الآية كما في مواضع من القرآن وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس هذا في عموم الناس والتعامل معهم، لا تتكلم بالكلام، الكلمة التي فيها ما لا يليق استبدلها بكلمة طيبة. وأولى الناس بذلك القرابات، الزوج الزوجة الأب الأم الأخوان الأرحام الجيران، نعم، وعامة الناس، قولوا الكلام الطيب للناس، الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بهذا، هذا لعموم الناس. وفي المحتاجين الله عز وجل يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، كله كلام طيب. وكذلك في الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء بالأمر لما قال الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان للإنسان وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، على أحد المعاني المشهورة في تفسير الآية، يعني ما عندك شيء تعطيهم، فقل لهم قولا ميسورا. هؤلاء الأقارب والمحتاجين ما عندك شيء تعطيهم، فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم كلام طيب، إن شاء الله تعالى إذا جانا شيء أعطيناكم. لا تزجرهم وتغضب عليهم وتعنفهم، قل لهم قولا ميسورا، الكلام الطيب والدعاء لهم والعدة الحسنة وما أشبه ذلك، إلا تكون ورق يوما أجود بها، إيش يقول الشاعر، إلا تكون ورق ذهب يعني فضة يوما أجود بها، ففي نسيت الكلمة التي قالها، المهم يقول يعني ففي ردي وكلامي وكذا فإني طيب العود. فعلى كل حال
صلى الله عليك.
إيه يقول إلا تكون ورق يوما أجود بها ففي كلامي خير مردودي، ففي كلامي خير مردودي.
وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم، قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد.
هذه الآية تفسرها الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فالنكاح المقصود به الحلم، نقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، بمعنى بلغوا الحلم. ففي مسألة دفع الأموال للأيتام مثلا يكون ذلك بأمرين اثنين كما دلت عليه الآية، الأمر الأول وهو بلوغ الحلم، فإن لم يوجد الاحتلام أو علامة من علامات البلوغ فإن ذلك يكون بإيش؟ بلوغ 15 سنة، لأنه يحكم شرعا للإنسان بالبلوغ إذا بلغ 15 سنة ذكرا كان أو أنثى على الراجح. والأمر الآخر الذي هو حسن التصرف في المال، لأن الله قال فإن آنستم منهم رشدا، بمعنى حسن التصرف، إن علمتم آنستم بمعنى علمتم وجدتم، آنس من جانب الطور نارا، فالحاصل أنه بمعنى حسن التصرف، فالبلوغ مع حسن التصرف، حسن التصرف من غير بلوغ لا يعطى، بلوغ من غير حسن تصرف لا يعطى، لا بد من مجموع الأمرين، هذا في دفع الأموال. وأما في الدخول على النساء فهذه قضية ثانية لا تختص بالبلوغ ولا ترتبط به، وإنما نعم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هناك في سورة النور متى يدخل الولد، متى يمنع من الدخول على النساء، متى يحتجب منه النساء، ما قال إذا بلغوا النكاح، لا قال أو الطفل يعني الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. وفي الآية تفسيران مشهوران، الأول هو أنهم لم يكشفوا عنها للجماع، وهذا فيه بعد، والمعنى الثاني طبعا يكشفوا عنها معنى أنهم لا يطيقون الجماع، والمعنى الثاني وهو الأقرب الله أعلم أن المراد أنه لا يتفطن لمفاتن النساء، ما يتفطن ما يتنبه، فإذا كان الولد يتنبه لمثل هذه الأمور وتمتد عينه ويميز فهذا يحتجب منه ولو كان عمره 8 سنوات أو 7 سنوات أو نحو هذا. فهذا هو الضابط في الدخول على النساء، ففرق بين دفع الأموال إذا بلغوا النكاح هذا، والدخول على النساء طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لا يتفطن لا يميز، بعض الأطفال يعرف الجمال ويعرف صفات النساء وكذا، فمثل هذا خاصة الآن ما بسبب الاختلاط في المدارس والأولاد يسمع بعضهم من بعض فيتنبه لأمور، فتجد هذا الصغير اللي تشوفه أحيانا قد يفهم بعض الأشياء ما تفهمها أنت أيها الأب، وما يشاهد في تشر في الجوالات في صور وأشياء فينتبه لهذا.
وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.
طبعا هذا ليس بقاطع كما هو معروف، لأنه قد يقول قائل بأن الحرب يطلب فيها ما لا يطلب في غيرها، لأنه يراعى فيها القوة والقدرة على القتال وهيئة الإنسان واكتمال النمو وما أشبه هذا. فعلى كل حال قد يكون الإنسان يشب شبابا سريعا، فتجد أن عمره لربما 13 سنة وهو ما شاء الله في غاية الاكتمال من حيث الهيئة بدن، وقد يكون أكبر من هذا وهو في غاية الضآلة والصغر، فالناس يتفاوتون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بعض الصغار، تعرفون حينما يتصارع هذا مع هذا أو يقال هذا يجيد الرمي وهم صغار، فهذا ليس بقاطع ولكن يمكن أن يستأنس به. متى نحكم؟ طيب ما ظهر عليه علامة من علامات البلوغ؟ معروف أن بعض الشبان قد يصل إلى 18 سنة ولا يظهر عليه شيء من علامات البلوغ، لا يعرف احتلام ولا يعرف، ما يظهر عليه علامة من علامات البلوغ، وكذلك البنت قد تتأخر. أما نمو البدن، نمو العظام، فالمعروف عند الأطباء أنه إذا بلغ 17 سنة بالنسبة للبنت يكتمل نموها من ناحية العظام التي يكون فيها طول الإنسان ويكون فيها، فهذا يقف عند 17 سنة خلاص يتوقف، لكن ليس معنى هذا هو البلوغ. وأما نمو الإنسان فإنه يستمر كما هو معروف أصلا، لا يزال الإنسان يكتمل إلى أن يصل إلى 40، ولكن الكمال يتفاوت، فكماله في الهيئة الظاهرة كثير منهم يقولون إذا وصل إلى 21 سنة يكون قد، وهذا الكلام على كل حال ليس باضطراد، والناس يتفاوتون في ذلك كل.
واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة، والصحيح أنها بلوغ، وقد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح.
وهي علامة ظاهرة يمكن الحكم بها في الحقوق والمطالبات وما أشبه هذا، لأن الاحتلام قد يجحد هذا الولد، إنسان قتل آخر ثم هل هو هذا الإنسان بالغ أو لا؟ قيل له أنت احتلمت؟ قال لا، وقد لا يعرف الاحتلام أصلا لقلة الوعي وقلة فتجد الكثيرين من هؤلاء الشباب في هذا السن يحتلم ويجلس سنوات وهو لا يغتسل غسل الجنابة لأنه لا يعرف. نعم ما يعرف. فالحاصل أن مثل هذه علامة ظاهرة إذا احتيج إليها، وتزيد قلنا المرأة بشيئين اللي هو الحمل والحيض، الحمل والحيض. وأما نمو الصدر فإنه ليس علامة من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، ليس علامة للبلوغ.
وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه.
على كل حال آنس هذه تأتي بمعنى أبصر، ويمكن أن يفسر به قوله تعالى: آنس من جانب الطور نارا، إني آنست نارا، لكن تأتي بمعنى وجد وعلم وهو المراد هنا، إلا إذا قيل أن الإبصار بمعنى العلم، فسر الإبصار بالعلم.
وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية، إسرافا وبدارا أي مبادرة قبل بلوغهم.
طبعا التعبير بالأكل معروف السبب ما هو، أنه غالب وجوه الانتفاع وإلا لو أنه أخذ مال اليتيم وبنى فيه أو اشترى فيه سيارة فيقال أكله، يعبر بالأكل مثل هذا. نعم. أو أحرقه إسرافا وبدارا. الإسراف هو الإفراط، مجاوزة الحد، قال له إسراف. والبدار المقصود به المبادرة، يعني أنه يأكل هذه الأموال يبادر بلوغهم، يعني يريد أن يتعجل ذلك قبل أن يصلوا إلى سن يطالبون فيها ويبلغون فيها مبلغ الرجال ويكتمل إدراكهم فيطالبون بأموالهم. فهو في فترة صغرهم يريد أن يبادر فيستحوذ على هذه الأموال. لا تأكلها إسرافا وبدارا، أي مبادرة، يبادرون بلوغهم، يسارعون في أكل هذه الأموال.
ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روى ابن أبي حاتم عن عائشة
فليأكل بالمعروف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما المقصود هنا بالأكل؟ الله عز وجل أطلقه، فالذي يظهر والله تعالى أعلم والذي عليه جماعة من السلف ومن بعدهم أنه يجوز الأكل من أموال الأيتام للمحتاج من الأولياء الأوصياء الذين يقومون عليها، ويكون ذلك الأكل مقيدا بهذا القيد: فليأكل بالمعروف. بالمعروف، والمقصود بالمعروف هنا لم يحدده، فمثل هذا يرجع فيه إلى حال الإنسان وحال زمانه ومقدار المال وما أشبه ذلك. يأكل بالمعروف، وليس المقصود الأكل بعينه، بل حتى غير الأكل. يعني مثلا هذا إنسان يقوم على أيتام، وهؤلاء الأيتام عندهم ثروة، هذه الثروة قد تقل وقد تكثر، لكن افترض أن هؤلاء الأيتام يملكون 100 مليون، وهذا الإنسان فقير ما عنده شيء، وهو اللي يقوم على تربيتهم وإعالتهم والذهاب إلى شؤونهم ومراجعات الجهات الحكومية لتخليص أوراقهم وما إلى ذلك، وكل ما يحتاجون إليه، ويشتري لهم الطعام، وكأنه سائق عندهم وأكثر من هذا. فمثل هذا الإنسان يجوز له أن يأكل بالمعروف إذا كان فقيرا، بمعنى أن أجرة السيارة التي يذهب بها ويجي ممكن تكون من مال، لكن بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ أجرة الطائرة، تذكرة، ممكن تكون إذا كان ذلك يصلح لمثله. إذا كان من عادة مثله أنه ما يركب إلا في الباص ويالله يذهب إلى مكة، ويجي الأخ ويأخذ لي درجة أولى في الطائرة، كل هذا ليس من الأكل بالمعروف. ولو كان ماله ما ذهب بالدرجة الأولى أطلاقا، فهذا ليس من الأكل بالمعروف. كذلك أيضا مثله يأكل من الطعام الذي هو الوسط أو دونه بقليل، الأخ لا يقول نأكل ما يبقى شيء ولا يرمى شيء، لكن ما نطلب إلا من المطعم الفلاني اللي الطبق الواحد يجي له 200 ريال وفوق، طبق صغير شخص واحد، أكلات بحرية وأنواع غريبة وعجيبة، الطبق ما يقل عن 200 ريال. مثل هذا مو من الأكل بالمعروف، أظن اتضح المراد، فليس ذلك من الأكل. فما أحل الله عز وجل به إلى العرف لم يحدده، نظر في حال الشخص وفي حال الوقت والمكان الذي هو فيه، فله أن يسكن معهم في بيتهم، ما عنده مكان يسكن فيه فيسكن معهم، لكن بهذا القيد. هذا هو الراجح والله أعلم، مع أن من أهل العلم من أنكر هذا وقال بأنه لا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم لا قليل ولا كثير. والمقصود هنا قالوا بقوله فليأكل بالمعروف، قالوا المراد به القرض، إذا كان فقيرا يحسب، يضع مفكرة أنه اشترى خبزة في يوم من الأيام محسوبة بقيمة كذا، واحتاج أجرة سيارة قيمتها كذا، ويحسب أن هذا دين عليه في أموال هؤلاء. قالوا هذا مال يتيم، فكيف من أي بأي حق يأخذ وهو وصي عليهم؟ يقول لا يجوز أن يأخذ من أموال الناس أصلا. هل يجوز أن يأخذ من مال إنسان يشتري منه ويأكل منه ما أشبه ذلك إلا بطيب نفسه؟ لا يجوز. قالوا هؤلاء الأيتام صغار وناس محجور عليهم أصلا، فكيف يجوز له أن يأخذ من أموالهم؟ وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله جماعة. لكن الأقرب الله أعلم أن هذه الآية تأذن بهذا، وذلك نظير قيام هذا الإنسان على أموالهم وإصلاحها وما أشبه ذلك، لكن يكون أكلا بالمعروف، لا يكون على سبيل الإفساد، كما قال الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح.
روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مشرف ولا مبذر ولا متأثل مالا.
ولا متأثل مالا يعني ولا جامع مالا، يعني يدخر ذلك لنفسه، نعم، أو يجعله أصلا لتجارة أو نحو ذلك.
ومن غير أن تقي مالك، أو قال تفدي مالك بماله، شك حسين. وقوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم.
على كل حال حسين هذا هو الذي رواه عن عمرو بن شعيب، هو راويه عن عمرو بن شعيب.
وقوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد، فحينئذ سلموا أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه.
بعض أهل العلم يقول: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، المقصود به النفقات التي يعطاها في حال اليتم، لأن الله عز وجل قال هنا في الآية، ذكر الأيتام واليتيم من كان دون البلوغ، لكن ذكرنا لكم المراد بهذا باعتبار ما كان. فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغ الرشد وبعد حسن التصرف، ففي هذه الحال أشهدوا عليهم، وهذا الإشهاد لابد منه لدفع التهمة، ألا يظن الناس أنه ما أعطاه. وكذلك أيضا هذا اليتيم لا ينسى، لا يأتي من يحركه فيما بعد أو يجحد ويقول: أنا ما أخذت منه شيء، ما أعطاني أموالي. وكل ما رأوا عند هذا الإنسان اللي كان ولي لليتيم، اشترى سيارة جديدة قالوا هذا، وإذا بنى دارا قالوا هذه، وهكذا، فيعطيهم مالهم يشهد عليهم، قلت شو هذا سلمناه ماله.
ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها مدلس أمورها، الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم.
على كل حال هذه من الأموال التي يلحق الإنسان فيها الحرج، وينبغي التحرز والتحفظ فيها، فالإنسان الضعيف لا يقدم على مثل هذا. وابن الصلاح رحمه الله له بيت جمع فيه مثل هذه الأموال ليتحرج فيها، قال: واحذر من الواوات أربعة، فهن من الحتوف: واو الوصية والوكالة، وواو الوصية والوكالة والوديعة والوقوف، أربع. واحذر من الواوات أربعة، فهن من الحتوف: واو الوصية والوكالة والوديعة والوقوف، الوقف يلي وقف. أو الناس يضعون عنده أموالهم ودائع، ما في بنوك في السابق ولا وكالة، والوصية يكون وصيا على الأيتام أو نحو ذلك. فهذا وإن شئت أن تزيد عليه اليوم التبرعات، يلي التبرعات، فقد يحصل له ضعف، قد يحصل له تهمة، وغالبا لا يسلم أو لا يكاد يسلم من دخل في هذا الباب من تهمة، وأنظار الناس إليه ممتدة. كما قلت، هذا الإنسان اللي يجمع تهمة، كل ما رأوا عليه شيء من أمر مستحسنا من أمور الدنيا، بدأ الشيطان يلقي في نفوسهم: هذا منين بنى البيت؟ منين اشترى هذه السيارة ذات القيمة؟ منين؟ فالواحد السلامة لا يعدلها شيء. في أحد عنده سؤال؟